إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا مع المصنف رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علمائنا وسائر المسلمين في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وكنا مع شروط الصلاة، وقد تكلمنا بالأمس على أربعة شروط، هي الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز، وعندنا اليوم بقية الشروط. الشرط الخامس دخول الوقت، فإن الصلاة إنما تصلى لوقتها، ولا يجوز أن تتقدم عنه أو تتأخر. قال الله عز وجل: أقم الصلاة، لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، وتؤدى في أوقاتها. وجاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فالأوقات الموسعة قال له: الصلاة بين هذين الوقتين كالظهر والعصر والفجر والعشاء، وصلاة المغرب صلاها في وقت واحد، دليل على ماذا؟ ضيق وقتها واختلافه عن بقية الصلوات. ولا يجوز تأخير الصلوات عن أوقاتها، لأن ذلك من سمات المنافقين. قال الله عز وجل: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسرون: أضاعوها بماذا؟ بتأخيرها عن أوقاتها، يصلون لكنهم يؤخرونها عن أوقاتها. من أمثال أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فإن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته كم عقدة؟ ثلاث عقد. فإن قام وذكر الله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان خصوصا في صلاة الفجر. أما إذا نام وقد استمرت هذه العقد على رأسه، فإنه بعد أن يذهب الناس ويرجعون من الصلاة يأتي الشيطان فيبول في أذنيه فيزيده كسلا على كسل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يشهد صلاة الجماعة، قال: ذلكم ماذا؟ رجل إيش؟ بال الشيطان في أذنيه. فإياك يا عبد الله أن تجعل من نفسك مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك. إياك أن تتحول هكذا بتأخيرك الصلاة عن أوقاتها، وهناك أناس يميتونها فيؤخرونها إلى آخر وقتها مخاطرين بذلك بأدائها، وقد تخرج عن الوقت في بعض الأحايين. والأولى هو المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها باستثناء صلاة العشاء التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن أول التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن إيش؟ عن أول وقتها. فقد تأخر ذات ليلة حتى كان ثلث الليل الأول، ثم صلى بالناس وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. وهذا لا يقصد به أن تتخلف عن صلاة الجماعة إذا كانت تؤدى الصلاة في أول وقتها، ولكن لو أن أهل مسجد متفقين على تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أو عن أول وقتها عملا بالسنة، ولا يخشى فوات أحد أو نوم أحد أو ذهاب أحد من أهل ذلكم المسجد وأرادوا إحياء هذه السنة فحيها لا، وهو أمر طيب. أما أن يتأخر عن الجماعة بهذه الحجة فلا، فليس له حجة، فعليه أن يؤدي الصلاة في وقتها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا تعلقت الصلاة بذمته فعليه أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستثنى من اشتراط دخول الوقت ما يصح جمعه لأعذار معروفة من الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء لأعذار معروفة كالسفر والمرض والمطر والخوف ونحو ذلك. ولاحظت عندما أسافر في الطائرات أن البعض من الناس يصلي دائما في المقعد وهو قادر على الوقوف، يصلي على الكرسي وليس لديه عذر يمنعه من الوقوف بالطائرة، ثم إنه قد يصلي في وقت يجوز جمعه مع وقت آخر. وهذا لاحظته قبل يومين أو ثلاثة في صلاة العصر. فالأولى بل واجب على المسلم أن يجتهد أولا في البحث عن مكان يصلي فيه، ثم إذا كانت الطائرة ستحط قبل انتهاء الوقت فعليه أن ينتظر ليصلي على راحته وليؤدي الصلاة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يتذرع بعذر مشي الطائرة فهذا ليس عذرا يمنعه من الوقوف إذا كان صحيحا معافا. والمهم أن تؤدي الصلاة في جماعة وفي وقتها كما أمرك الله وأمر به ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لدخول الوقت. ويسن لمن بل ينبغي لمن فقد الماء قبل أن يتيمم إذا كان يتوقع الحصول على الماء قبل خروج الوقت فله أن يؤخر ولو إلى آخر ماذا؟ الوقت. يعني انقطع الماء أو لم يجد ماء لكنه يغلب على ظنه أنه سيجد ماء في آخر الوقت وقبل خروج وقت الصلاة المحدد فله بل ينبغي له أن ينتظر حتى يحصل على الماء، لأن التيمم بديل عن الماء في حال عدمه، فإذا توقع حصوله فلا يلجأ إليه إلا في اللحظة الأخيرة. الشرط السادس ستر العورة، بمعنى أن يستر المسلم عورته في صلاته فلا يبدي شيئا لا من العورة المغلظة ولا ممن من العورة غير المغلظة. والمقصود أن يتحرى المسلم أن يكون على هيئة طيبة وهو يصلي. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. والواجب على المسلم ستر الذكر، أن يستر ما بين السرة والركبة، بل ينبغي له أن يستر العاتقين أو أحدهما وهما المتنان، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا ما تصح به الصلاة. والأولى أن يجعل على عاتقه شيئا. أما المرأة فعورتها الحرة فهي عورة بما في ذلك وجهها وكفاها، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من ذلك لغير رجال المحارم. نعم، إذا صلت بغير حضرة رجال فلها أن تكشف وجهها وكفيها، وأما إذا كانت بحضرة رجال فيجب عليه أن تغطي حتى وجهها وكفيها. ولا نلتفت لأقوال من قال إن الوجه ليس بعورة، فإن الدليل على خلاف ذلك. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنات ماذا يدنين عليهن من ايش؟ من جلابيبهن. ما المقصود يدنين على ماذا؟ على وجوههن، لان وضع الجلباب على غير الوجه امر مفروغ منه. يؤيد ذلك قول حديث ام المؤمنين الصديقه قول ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وارضاها: واخذ الله من ابغضها وقلاها. في الحج الذي يرى بعض اهل العلم ان كشف الوجه مسنون ان لم تكن بحضرة رجال، قالت رضي الله عنها: كنا اذا مر بنا الرجال وضعنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا؟ كشفنا. فأصح أقوال أهل العلم أن الوجه عورة بالنسبة للمرأة، بل هو أعظم فتنة فيها، أعظم فتنة في المرأة الوجه. فالمرأة إذا كشفت وجهها فتنت الناس وصارت فتنة، فيجب على المرأة المسلمة ألا تبحث عن الرخص التي تجعل الحجاب هو ترك الوجه والكفين وتغطية ما عداهما، فلا يجوز بحال للمرأة المسلمة أن تتصيد الأقوال والرخص. وإني أعجب للمسلم كيف يأذن لامرأته أو بنته أو أخته أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، إن هذا تلبيس من تلبيس إبليس. والبعض منهم يحتج بأقوال بعض أهل العلم وهو لا يعرف المسألة فقهيا أصلا وليس بصادق في احتجاجه بأقوال بعض أهل العلم، وإنما هناك هوى في نفسه يريد أن يحققه، ولذلك يستحتج ببعض الأقوال علما بأنه لا يتبعهم فيما هو أعظم من ذلك وهو العقيدة. فتجد البعض يأخذ بالقول القائل بجواز كشف المرأة لوجهها ويحتج برأي بعض الأئمة بينما لا يعتقد عقيدتهم، فتجده يؤول صفات الرب سبحانه وتعالى من أمثال الأشاعرة والماتريدية، وينهج نهجا غير منهج أهل السنة والجماعة. فيدعي أنه يتبع الإمام مثلا مالكا وأبا حنيفة والشافعية رحمهم الله في هذه المسألة، وهي الرواية عنهم التي تقول بأن الوجه ليس بماذا؟ ليس بعورة، وهذا غير صحيح. تتبعهم في الفروع وتخالفهم في الأصول، هذا تناقض. ولذلك قول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك هذا مبدأ متناقض. في عقد الأشعري أي على عقيدة الإمام الأشعري، ويقصد بذلك العقيدة الأولى، العقيدة الأولى التي كان عليها قبل أن يعود إلى منهج السلف. وفقه مالك، أليس مالك صاحب عقيدة وهو قبل الأشعري؟ مع أن الأشعري رجع عن هذه العقيدة التي يشير إليها، فهو يقول أنا على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك وعلى طريقة الجنيدي في السلوك والمنهج. هل معنى ذلك أن لكل من هؤلاء مسلكا يسلكه، وأن مالكا عندهم فقه وليس عنده عقيدة وليس عنده طريقة صحيحة، أو أن الأشعري عنده عقيدة وليس عنده فقه، أو أن الجنيد عنده سلوك وتصوف فإذا هو يتبعه وإن خالفه في الفقه والعقيدة؟ إذا كان هذا هو المقصود فهو باطل. اجلس اجلس اجلس، الأسئلة بعد الدرس. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يأخذ علمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأل العلماء الربانيين، ولا ننخدع بإطلاق بعض الناس في بعض المواقع أن أهل الكلام من المؤولة ومن عندهم خلل في فهم الإيمان، القائلين إن الإيمان العمل ليس من الإيمان، أو عنده خلل في قدرة العبد وذكر الأسباب، أو عنده خلل في زيادة الإيمان ونقصانه، فيطلق القول منسوبا إلى بعض الناس في بعض المواقع، ووزع رسائل على الناس في كل مكان من ذلك الموقع المشبوه، في أن هؤلاء هم أهل السنة أو أنهم من أهل السنة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولو قاله من قاله، ولو أطلقه من أطلقه، ولو وزعه عبر الجوالات من وزعه. إن كان الموزع يقصد أن تلك الفتوى فتوى صحيحة المنسوبة إلى بعض الناس المعروفين في تناقضهم في فتاواهم، ونحن في الفتاوى نرجع إلى علماء الأمة الكبار، ولا نرجع إلى هؤلاء الصغار البتة، لا يجوز الرجوع إليهم في العقيدة ما داموا، حتى ولو كانوا ممن يدعي أنه من أهل العقيدة، ما دام قد تنازل عن عقيدته، وما دام قد تنازل عن ما كان يراه قديما في كتبه ثم رجع عنه وأطلق عبر تلك المواقع فتواه الشاذة التي لا يوافقه عليها أحد من علماء الأمة. كما أنه لا يجوز الأخذ بفتوى القائلين بأن الوجه ليس بعورة، ولو قيل ما قيل من أنهم أكثرية أو أغلبية وأنهم الجمهور، لأن ذلك الخلاف في مقابلة ماذا؟ ها؟ في مقابلة النص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ودعاة السفور ودعاة التفرنج استغلوا هذه الفتاوى وهم والله لا يحبون أهلها. قد يكون أهل بعض تلك قد يكون من يفتي ببعض هذه الفتاوى أهل علم وفضل وخلق، لكنهم ماذا أخطأوا، وزلة العالم من أخطر ما يمكن. فلا يلتفت إلى تلك الأقوال سواء كانت في الفقه أو في العقيدة، إذا كانت ماذا يعني معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فإذا ثبت النص فعليك أن تأخذ به، طبعا لا بفهمك الخاص وإنما بالرجوع إلى فهم السلف الصالح وإلى علماء الأمة. فإذا كانت من المسائل المختلف فيها فإنك ترجع إلى أوثقهم وأقواهم علما، وإلى ما عليه العلماء المعتبرون. وأما الذين جعلوا الرخص هي ديدنهم فإن تتبع الرخص نص أهل العلم بأنه ماذا زندقة، تتبع الرخص لذاتها فإنه زندقة. فالصحيح وجوب تغطية المرأة لوجهها، لأن وجهها هو محل الفتنة. افرض لو أن امرأة ليس لها وجه، نسأل الله العافية والسلام، لو وجدت امرأة ليس لها وجه، لها كل العضلات ما عدا الوجه منتهي، لا وجه لها، فهل يرغب فيها راغب؟ ها؟ أجيبه، لا يرغب فيها راغب. وأما الوجه فإنه محل الزينة، ومن الخير للمرأة أن تغطي وجهها حتى ولو لم تكن جميلة، من لأمرين: الأمر الأول أنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنها إن كانت دميمة فإن ذلك خير لها، مع أن من المعلوم أن لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلا يجوز لامرأة بحال أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. وأكرر وأقول: لا تتتبع الرخص، فإن وجه المرأة عورة بنص القرآن والسنة، وكذلك كفاها وقدماها. فاستر محارمك يا عبد الله، ولا تأخذ بالأقوال الشاذة، ولا تأخذ بأقوال أولئك الذين يصطادون في الماء العكر فيأخذون ببعض أقوال أخطأ فيها بعض أهل العلم، ومنها القول بأن الوجه ليس وجه المرأة ليس بعورة، فهذا مما أخطأ فيه بعض أهل العلم. ولا تنظر إلى الخلاف وتقول أن هذا يجوز، فإن الحق لا يتعدد، الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، الحق واحد ولا يتعدد البتة. ولا يجوز لك أن تتتبع الرخص. في بعض البلاد تركوا الفقه أو تركوا أخذ الفقه من أدلته الشرعية من الكتاب والسنة، وعمدوا إلى وضع دستور كما يسمونه ينظرون فيه إلى أي رخصة، إلى أي رخصة في أي إيش، في أي مذهب، فيجعلونه قانونا لهم يحكمون به، حتى ولو كانت من المذهب الذي يكرهونه أو يناوئونه أو يكرهون صاحبه. وهذا في غاية الضلال، بل هذا كما قال أهل العلم يعتبر زندقة. وأضرب لكم مثالا: أحدهم قبل نحو 6 سنوات وعشية عرفة وهو هنا في المدينة، وربما كان أستاذا كبيرا، فسهر الأولاد هو وزوجته ليلتين حتى أصبح الأولاد لا يستطيعون مقاومة النوم العميق، وتركوهم نائمين في البيت. وقبل صلاة المغرب يوم عرفة ركب وزوجته الطائرة، ثم استقلوا سيارة ومروا بعرفة ثم بمزدلفة، ثم التقطوا 7 حصيات ورموا جمرة العقبة، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا، طبعا قصروا من رؤوسهم، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا، ثم ما أصبح الصباح إلا وهم ماذا يوم العيد إلا وهم إيش عند أولادهم. قال بعض مشايخنا لما أخبر بالمسألة قال: هذا ما حج، هذا يلعب. فعلا يلعب، يلعب، وهذا من تتبع الرخص الذي هو يعتبر زندقة، وعبارة عن استهتار، عبارة عن استهتار بالشعائر الدينية. يعني ما شاء الله أدى حجه في 6 ساعات تقريبا،
ست ساعات خلص على الحج وعيد عند عياله، هذا لعب. نعم قد يقول قائل إنه لو أخذ من جميع الأقوال يقال بصحة حجه، ولكن الذي يبدو لي أن حجه لا يصح، وأن هذا أشبه ما يكون بماذا؟ ها؟ بالتهكم واللعب والاستحقار لشعائر الدين. أبد أبدا هذا لا يصح بحال من الأحوال، ولو أفتاه من أفتاه. وماذا فعل؟ قال لك الجمرات، بقية الجمرات أفدي عنها، والمبيت أفدي عنه، وطواف الوداع أفدي عنه، والهدي ما عليه هدي لأنه مفرد، والمبيت مزدلفة يقول إن بعض العلماء قال يكفي أن تمر بقدر ما تحط عن رحلك وإلى آخره. فالتتبع هذا يعتبر زندقة. مثال آخر، لو أننا تتبعنا الأقوال في الصلاة لخرجت بغير صلاة. نعم، يعني ما يبقى معك في الصلاة شيء أبدا. تكبر وتقرأ بأي شيء ولو بغير اللغة العربية من معاني القرآن، وتركع وتسجد بطريق النقر السريع، وتترك التشهد الأول ثم تركع ركعات سريعة ثم تقرأ التشهد الأخير بأي لغة، ثم تختم صلاتك بأن تنقض وضوءك ولو لم تسلم، هل هذه صلاة؟ ها؟ أجيبه، ليست صلاة، علما بأنك لو تتبعت لوجدت كل قول أو كل عمل ترك مستندا إلى ماذا؟ إلى قول من الأقوال، مستندا إلى قول من الأقوال. والمسلم عليه أن يتبع السنة وأن يتبع الدليل وأن يأخذ بالدليل، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. أما تتبع الرخص فهو زندقة، ولو تتبعنا الرخص لقلنا إنه يجوز للخاطب أن ينظر حتى إلى فرج المرأة التي يريد خطبتها. نعم، لأن هناك قول يقول بذلك، لأن هناك قولا يقول بذلك. فلذلك نعود إلى مسألة ستر العورة، إن الوجه وجه المرأة عورة، وكفاها عورة، وقدماها عورة. نعم، يمكن للخاطب العازم على الخطبة خطبتها أن يرى هذه التي يظهر غالبا منها مثل الوجه والكفين ولا يزيد على ذلك، وهذا ليس دليلا على الوجه ليس بعورة، إنما هو دليل على استثناء هذه الحالة من النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا استثناء من القاعدة واستثناء من الدليل بالدليل، وتخصيص لماذا؟ للعموم. فالرجل ينظر إلى الوجه، الخاء الذي يريد خطبة امرأة له أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط أو وما يظهر منها غالبا، أما أن ينظر إلى بقية مفاتنها فلا. أيضا لو أخذنا ببعض الرخص لكان الربا مباحا والغنى مباحا وكثير من البيوع المحرمة مباحا، ولو أخذنا بعض الرخص لجاز لك أن تتوضأ باللبن وبالعسل وبالسمن وبالعصير بالنبيذ وغير ذلك. المهم أن أسوق هذه الأمثلة لماذا؟ لنتنبه إلى خطورة تتبع ماذا؟ الرخص في المذاهب. ويكفي أن ثمة قولا يقول لك أن تنهي صلاتك بحدث تحدث في الصلاة، إذا كنت قد انتهيت في آخر الصلاة يكفي أن تخرج ريحا وتنتهي صلاتك والعياذ بالله. هذه مسائل يجب أن نتنبه لها. إذا نعود إلى مسألة العورة، وأن المرأة كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم. وبهذه المناسبة نتكلم عن مسألة، وهي مدى ما يجوز أن يراه المحارم والنساء من المرأة، لأننا في عصر تداخلت فيه الأمور واختلطت وانتكست فيه المفاهيم، وأصبح النساء يتزينن في أوقات حفلات الزواج حتى يقربن من كشف العورة المغلظة عند النساء الأخريات، وهذه قلة حياء ويعني عدم فهم للدين. ينبغي المرأة من تستر المفاتن الخطيرة يعني حتى عند النساء وحتى عند المحارم غير الزوج، فلا تلبس البنطال الضيق الذي يصف عورتها أمام محارمها ولا أمام النساء، ولا تلبس ما يكشف الصدر والظهر والمتن والمنكبين والثديين ونحو ذلك عند المحارم ولا عند من؟ ولا عند النساء. فمن الأدب الذي نص عليه بعض أهل العلم أنها يمكن أن تكشف يعني فقط رأسها ووجهها وذراعيها مثلا وشيئا من الساقين، هذا عند من؟ ها؟ عند المحارم. وعند من؟ وعند النساء. على أن تكون الملابس التي على بقية الجسم ملابس يعني ساترة فضفاضة ليست ضيقة لا تمثل العورة ولا تمثل المفاتن، ولا تمثل المفاتن. فلنتنبه لهذا الأمر، والذي جرنا إليه هو الكلام على ستر العورة الذي هو شرط من شروط ماذا؟ صحتي، شرط من شروط صحة الصلاة. فلنتنبه لهذا ولنكن على بينة من أمرنا، ولعلنا نقف أو نترك بقية الشروط إلى درس الغد. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا مع المصنف رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسائر علمائنا وسائر المسلمين، في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وكنا مع شروط الصلاة. وقد تكلمنا بالأمس على أربعة شروط، هي الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز، وعندنا اليوم بقية الشروط. الشرط الخامس دخول الوقت، فإن الصلاة إنما تصلى لوقتها، ولا يجوز أن تتقدم عنه أو تتأخر. قال الله عز وجل: أقم الصلاة، لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، وتؤدى في أوقاتها. وجاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فالأوقات الموسعة قال له: الصلاة بين هذين الوقتين كالظهر والعصر والفجر والعشاء، وصلاة المغرب صلاها في وقت واحد، دليل على ماذا؟ ضيق وقتها واختلافه عن بقية الصلوات. ولا يجوز تأخير الصلوات عن أوقاتها، لأن ذلك من سمات المنافقين. قال الله عز وجل: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسرون: أضاعوها بماذا؟ بتأخيرها عن أوقاتها، يصلون لكنهم يؤخرونها عن أوقاتها. من أمثال أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فإن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته كم عقدة؟ ثلاث عقد. فإن قام وذكر الله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان خصوصا في صلاة الفجر. أما إذا نام وقد استمرت هذه العقد على رأسه، فإنه بعد أن يذهب الناس ويرجعون من الصلاة يأتي الشيطان فيبول في أذنيه فيزيده كسلا على كسل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يشهد صلاة الجماعة، قال: ذلكم ماذا؟ رجل إيش؟ بال الشيطان في أذنيه. فإياك يا عبد الله أن تجعل من نفسك مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك. إياك أن تتحول هكذا بتأخيرك الصلاة عن أوقاتها. وهناك أناس يميتونها فيؤخرونها إلى آخر وقتها مخاطرين بذلك بأدائها، وقد تخرج عن الوقت في بعض الأحايين. والأولى هو المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، باستثناء صلاة العشاء التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن أول التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن إيش؟ عن أول وقتها، فقد تأخر ذات ليلة حتى كان ثلث الليل الأول، ثم صلى بالناس وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. وهذا لا يقصد به أن تتخلف عن صلاة الجماعة إذا كانت تؤدى الصلاة في أول وقتها، ولكن لو أن أهل مسجد متفقين على تأخيرها إلى ثلث الليل الأول أو عن أول وقتها عملا بالسنة، ولا يخشى فوات أحد أو نوم أحد أو ذهاب أحد من أهل ذلكم المسجد وأرادوا إحياء هذه السنة فحيها لا، وهو أمر طيب. أما أن يتأخر عن الجماعة بهذه الحجة فلا، فليس له حجة، فعليه أن يؤدي الصلاة في وقتها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا تعلقت الصلاة بذمته فعليه أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستثنى من اشتراط دخول الوقت ما يصح جمعه لأعذار معروفة من الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء لأعذار معروفة كالسفر والمرض والمطر والخوف ونحو ذلك. ولاحظت عندما أسافر في الطائرات أن البعض من الناس يصلي دائما في المقعد وهو قادر على الوقوف، يصلي على الكرسي وليس لديه عذر يمنعه من الوقوف بالطائرة، ثم إنه قد يصلي في وقت يجوز جمعه مع وقت آخر. وهذا لاحظته قبل يومين أو ثلاثة في صلاة العصر. فالأولى بل واجب على المسلم أن يجتهد أولا في البحث عن مكان يصلي فيه، ثم إذا كانت الطائرة ستحط قبل انتهاء الوقت فعليه أن ينتظر ليصلي على راحته وليؤدي الصلاة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يتذرع بعذر مشي الطائرة فهذا ليس عذرا يمنعه من الوقوف إذا كان صحيحا معافا. والمهم أن تؤدي الصلاة في جماعة وفي وقتها كما أمرك الله وأمر به ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لدخول الوقت. ويسن لمن، بل ينبغي لمن فقد الماء قبل أن يتيمم إذا كان يتوقع الحصول على الماء قبل خروج الوقت فله أن يؤخر ولو إلى آخر ماذا؟ الوقت. يعني انقطع الماء أو لم يجد ماء لكنه يغلب على ظنه أنه سيجد ماء في آخر الوقت وقبل خروج وقت الصلاة المحدد فله، بل ينبغي له أن ينتظر حتى يحصل على الماء، لأن التيمم بديل عن الماء في حال عدمه، فإذا توقع حصوله فلا يلجأ إليه إلا في اللحظة الأخيرة. الشرط السادس ستر العورة.
بمعنى أن يستر المسلم عورته في صلاته فلا يبدي شيئا لا من العورة المغلظة ولا ممن من العورة غير المغلظة. والمقصود أن يتحرى المسلم أن يكون على هيئة طيبة وهو يصلي. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. والواجب على المسلم ستر الذكر، أن يستر ما بين السرة والركبة، بل ينبغي له أن يستر العاتقين أو أحدهما وهما المتنان. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا ما تصح به الصلاة. والأولى أن يجعل على عاتقه شيئا. أما المرأة فعورتها الحرة فعورتها فهي عورة بما في ذلك وجهها وكفاها، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من ذلك لغير رجال المحارم. نعم، إذا صلت بغير حضرة رجال فلها أن تكشف وجهها وكفيها، وأما إذا كانت بحضرة رجال فيجب عليها أن تغطي حتى وجهها وكفيها. ولا نلتفت لأقوال من قال إن الوجه ليس بعورة، فإن الدليل على خلاف ذلك. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين قل للمؤمنات ماذا يدنين عليهن من ايش؟ من جلابيبهن. ما المقصود يدنين على ماذا؟ على وجوههن، لأن وضع الجلباب على غير الوجه أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه. يؤيد ذلك قول حديث أم المؤمنين الصديقة، قول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها. في الحج الذي يرى بعض أهل العلم أن كشف الوجه مسنون إن لم تكن بحضرة رجال، قالت رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الرجال وضعنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا؟ كشفنا. فأصح أقوال أهل العلم أن الوجه عورة بالنسبة للمرأة، بل هو أعظم فتنة فيها، أعظم فتنة في المرأة الوجه. فالمرأة إذا كشفت وجهها فتنت الناس وصارت فتنة، فيجب على المرأة المسلمة ألا تبحث عن الرخص التي تجعل الحجاب هو ترك الوجه والكفين وتغطية ما عداهما. فلا يجوز بحال للمرأة المسلمة أن تتصيد الأقوال والرخص. وإني أعجب للمسلم كيف يأذن لامرأته أو بنته أو أخته أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، إن هذا تلبيس من تلبيس إبليس. والبعض منهم يحتج بأقوال بعض أهل العلم وهو لا يعرف المسألة فقهيا أصلا وليس بصادق في احتجاجه بأقوال بعض أهل العلم، وإنما هناك هوى في نفسه يريد أن يحققه، ولذلك يستحتج ببعض الأقوال علما بأنه لا يتبعهم فيما هو أعظم من ذلك وهو العقيدة. فتجد البعض يأخذ بالقول القائل بجواز كشف المرأة لوجهها ويحتج برأي بعض الأئمة بينما لا يعتقد عقيدتهم، فتجده يؤول صفات الرب سبحانه وتعالى من أمثال الأشاعرة والماتريدية، وينهج نهجا غير منهج أهل السنة والجماعة، فيدعي أنه يتبع الإمام مثلا مالكا وأبا حنيفة والشافعية رحمهم الله في هذه المسألة، وهي الرواية عنهم التي تقول بأن الوجه ليس بماذا؟ ليس بعورة، وهذا غير صحيح. تتبعهم في الفروع وتخالفهم في الأصول، هذا تناقض. ولذلك قول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك هذا مبدأ متناقض. في عقد الأشعري أي على عقيدة الإمام الأشعري، ويقصد بذلك العقيدة الأولى، العقيدة الأولى التي كان عليها قبل أن يعود إلى منهج السلف. وفقه مالك، أليس مالك صاحب عقيدة وهو قبل الأشعري؟ مع أن الأشعري رجع عن هذه العقيدة التي يشير إليها، فهو يقول أنا على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك وعلى طريقة الجنيدي في السلوك والمنهج. هل معنى ذلك أن لكل من هؤلاء مسلكا يسلكه، وأن مالكا عندهم فقه وليس عنده عقيدة وليس عنده طريقة صحيحة، أو أن الأشعري عنده عقيدة وليس عنده فقه، أو أن الجنيد عنده سلوك وتصوف فإذا هو يتبعه وإن خالفه في الفقه والعقيدة؟ إذا كان هذا هو المقصود فهو باطل. اجلس الأسئلة بعد الدرس. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يأخذ علمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأل العلماء الربانيين، ولا ننخدع بإطلاق بعض الناس في بعض المواقع أن أهل الكلام من المؤولة ومن عندهم خلل في فهم الإيمان، القائلين إن الإيمان العمل ليس من الإيمان، أو عنده خلل في قدرة العبد وذكر الأسباب، أو عنده خلل في زيادة الإيمان ونقصانه، فيطلق القول منسوبا إلى بعض الناس في بعض المواقع، ووزع رسائل على الناس في كل مكان من ذلك الموقع المشبوه، في أن هؤلاء هم أهل السنة أو أنهم من أهل السنة. هذا غير صحيح، ولو قاله من قاله، ولو أطلقه من أطلقه، ولو وزعه عبر الجوالات من وزعه، إن كان الموزع يقصد أن تلك الفتوى فتوى صحيحة المنسوبة إلى بعض الناس المعروفين في تناقضهم في فتاواهم. ونحن في الفتاوى نرجع إلى علماء الأمة الكبار ولا نرجع إلى هؤلاء الصغار البتة، لا يجوز الرجوع إليهم في العقيدة ما داموا، حتى ولو كانوا ممن يدعي أنه من أهل العقيدة، ما دام قد تنازل عن عقيدته، وما دام قد تنازل عن ما كان يراه قديما في كتبه ثم رجع عنه وأطلق عبر تلك المواقع فتواه الشاذة التي لا يوافقه عليها أحد من علماء الأمة. كما أنه لا يجوز الأخذ بفتوى القائلين بأن الوجه ليس بعورة، ولو قيل ما قيل من أنهم أكثرية أو أغلبية وأنهم الجمهور، لأن ذلك الخلاف في مقابلة ماذا؟ ها؟ في مقابلة النص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ودعاة السفور ودعاة التفرنج استغلوا هذه الفتاوى وهم والله لا يحبون أهلها. قد يكون أهل بعض تلك قد يكون من يفتي ببعض هذه الفتاوى أهل علم وفضل وخلق، لكنهم ماذا أخطأوا، وزلة العالم من أخطر ما يمكن. فلا يلتفت إلى تلك الأقوال سواء كانت في الفقه أو في العقيدة، إذا كانت ماذا يعني معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذا ثبت النص فعليك أن تأخذ به، طبعا لا بفهمك الخاص وإنما بالرجوع إلى فهم السلف الصالح وإلى علماء الأمة. فإذا كانت من المسائل المختلف فيها فإنك ترجع إلى أوثقهم وأقواهم علما وإلى ما عليه العلماء المعتبرون. وأما الذين جعلوا الرخص هي ديدنهم فإن تتبع الرخص نص أهل العلم بأنه ماذا زندقة. تتبع الرخص لذاتها فإنه زندقة. فالصحيح وجوب تغطية المرأة لوجهها، لأن وجهها هو محل الفتنة. افرض لو أن امرأة ليس لها وجه، نسأل الله العافية والسلام، لو وجدت امرأة ليس لها وجه، لها كل العضلات ما عدا الوجه، الوجه منتهي لا وجه لها، فهل يرغب فيها راغب؟ ها أجيبه، لا يرغب فيها راغب. وأما الوجه فإنه محل الزينة، ومن الخير للمرأة أن تغطي وجهها حتى ولو لم تكن جميلة، من لأمرين: الأمر الأول أنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنها إن كانت دميمة فإن ذلك خير لها، مع أن من المعلوم أن لكل ساقطة في الحي لاقطة. فلا يجوز لامرأة بحال أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. وأكرر وأقول: لا تتبع الرخص، فإن وجه المرأة عورة بنص القرآن والسنة، وكذلك كفاها وقدماها. فاستر محارمك يا عبد الله، ولا تأخذ بالأقوال الشاذة، ولا تأخذ بأقوال أولئك الذين يصطادون في الماء العكر فيأخذون ببعض أقوال أخطأ فيها بعض أهل العلم، ومنها القول بأن الوجه ليس وجه المرأة ليس بعورة، فهذا مما أخطأ فيه بعض أهل العلم. ولا تنظر إلى الخلاف وتقول أن هذا يجوز، فإن الحق لا يتعدد، الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، الحق واحد ولا يتعدد البتة. ولا يجوز لك أن تتبع الرخص. في بعض البلاد تركوا الفقه أو تركوا أخذ الفقه من أدلته الشرعية من الكتاب والسنة، وعمدوا إلى وضع دستور كما يسمونه ينظرون فيه إلى أي رخصة، إلى أي رخصة في أي إيش، في أي مذهب، فيجعلونه قانونا لهم يحكمون به، حتى ولو كانت من المذهب الذي يكرهونه أو يناوئونه أو يكرهون صاحبه. وهذا في غاية الضلال، بل هذا كما قال أهل العلم يعتبر زندقة. وأضرب لكم مثالا، أحدهم قبل نحو 6 سنوات وعشية عرفة وهو هنا في المدينة، وربما كان أستاذا كبيرا، فسهر الأولاد هو وزوجته ليلتين حتى أصبح الأولاد لا يستطيعون مقاومة النوم العميق، وتركوهم نائمين في البيت. وقبل صلاة المغرب يوم عرفة ركب وزوجته الطائرة، ثم استقلوا سيارة ومروا بعرفة ثم بمزدلفة، ثم التقطوا 7 حصيات ورموا جمرة العقبة، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا، طبعا قصروا من رؤوسهم، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا، ثم ما أصبح الصباح إلا وهم ماذا يوم العيد إلا وهم إيش عند أولادهم. قال بعض مشايخنا لما أخبر بالمسألة قال هذا ما حج، هذا يلعب. فعلا يلعب، يلعب. وهذا من تتبع الرخص الذي هو يعتبر زندقة، وعبارة عن استهتار، عبارة عن استهتار بالشعائر الدينية. يعني ما شاء الله أدى حجه في 6 ساعات تقريبا، 6 ساعات خلص على الحج وعيد عند عياله، هذا لعب. نعم قد يقول قائل إنه لو أخذ من جميع الأقوال يقال بصحة حجه، ولكن الذي يبدو لي أن حجه لا يصح، وأن هذا أشبه ما يكون بماذا، ها، بالتهكم واللعب والاستحقار لشعائر الدين. أبد أبدا هذا لا يصح بحال من الأحوال، ولو أفتاه من أفتاه. وماذا فعل؟ قال لك الجمرات، بقية الجمرات أفدي عنها، والمبيت أفدي عنه، وطواف الوداع أفدي عنه، والهدي ما عليه هدي لأنه مفرد، المبيت مزدلفة يقول إن بعض العلماء قال يكفي أن تمر بقدر ما تحط عن رحلك وإلى آخره. فالتتبع هذا يعتبر زندقة. مثال آخر، لو أننا تتبعنا الأقوال في الصلاة لخرجت بغير صلاة. نعم، يعني ما يبقى معك في الصلاة شيء أبدا. تكبر وتقرأ بأي شيء ولو بغير اللغة العربية من معاني القرآن، وتركع وتسجد بطريق النقر السريع، وتترك التشهد الأول ثم تركع ركعات سريعة ثم تقرأ التشهد الأخير بأي لغة، ثم تختم صلاتك بأن تنقض وضوءك ولو لم تسلم، هل هذه صلاة؟ ها؟ أجيبه، ليست صلاة، علما بأنك لو تتبعت لوجدت كل قول أو كل عمل ترك مستندا إلى ماذا؟ إلى قول من الأقوال، مستندا إلى قول من الأقوال. والمسلم عليه أن يتبع السنة وأن يتبع الدليل وأن يأخذ بالدليل، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. أما تتبع الرخص فهو زندقة، ولو تتبعنا الرخص لقلنا إنه يجوز للخاطب أن ينظر حتى إلى فرج المرأة التي يريد خطبتها. نعم، لأن هناك قول يقول بذلك، لأن هناك قولا يقول بذلك. فلذلك نعود إلى مسألة ستر العورة، إن الوجه وجه المرأة عورة، وكفاها عورة، وقدماها عورة. نعم، يمكن للخاطب العازم على الخطبة خطبتها أن يرى هذه التي يظهر غالبا منها مثل الوجه والكفين ولا يزيد على ذلك. وهذا ليس دليلا على الوجه ليس بعورة، إنما هو دليل على استثناء هذه الحالة من النظر إلى المرأة الأجنبية. هذا استثناء من القاعدة واستثناء من الدليل بالدليل، وتخصيص لماذا؟ للعموم. فالرجل ينظر إلى الوجه، الذي يريد خطبة امرأة له أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط أو وما يظهر منها غالبا، أما أن ينظر إلى بقية مفاتنها فلا. أيضا لو أخذنا ببعض الرخص لكان الربا مباحا والغنى مباحا وكثير من البيوع المحرمة مباحا. ولو أخذنا بعض الرخص لجاز لك أن تتوضأ باللبن وبالعسل وبالسمن، ها، و بالعصير بالنبيذ وغير ذلك. المهم أن أسوق هذه الأمثلة لماذا؟ لنتنبه إلى خطورة تتبع ماذا؟ الرخص في المذاهب. ويكفي أن ثمة قولا يقول لك أن تنهي صلاتك بحدث تحدث في الصلاة، إذا كنت قد انتهيت في آخر الصلاة يكفي أن تخرج ريحا وتنتهي صلاتك والعياذ بالله. هذه مسائل يجب أن نتنبه لها. إذا نعود إلى مسألة العورة، وأن المرأة كلها عورة، بالنسبة للرجل غير المحرم. وبهذه المناسبة نتكلم عن مسألة وهي مدى ما يجوز أن يراه المحارم والنساء من المرأة، لأننا في عصر تداخلت فيه الأمور واختلطت وانتكست فيه المفاهيم، وأصبح النساء يتزينن في أوقات حفلات الزواج حتى يقربن من كشف العورة المغلظة عند النساء الأخريات، وهذه قلة حياء ويعني عدم فهم للدين. ينبغي المرأة من تستر المفاتن الخطيرة يعني حتى عند النساء وحتى عند المحارم غير الزوج، فلا تلبس البنطال الضيق الذي يصف عورتها أمام محارمها ولا أمام النساء، ولا تلبس ما يكشف الصدر والظهر والمتن والمنكبين والثديين ونحو ذلك عند المحارم ولا عند من؟ ولا عند النساء. فمن الأدب الذي نص عليه بعض أهل العلم أنها يمكن أن تكشف يعني فقط رأسها ووجهها وذراعيها مثلا وشيئا من الساقين، هذا عند من؟ ها؟ عند المحارم وعند من؟ وعند النساء. على أن تكون الملابس التي على بقية الجسم ملابس يعني ساترة فضفاضة ليست ضيقة لا تمثل العورة ولا تمثل المفاتن، ولا تمثل المفاتن. فلنتنبه لهذا الأمر، والذي جرنا إليه هو الكلام على ستر العورة الذي هو شرط من شروط ماذا؟ صحتي، شرط من شروط صحة الصلاة. فلنتنبه لهذا ولنكن على بينة من أمرنا، ولعلنا نقف أو نترك بقية الشروط إلى درس الغد، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.